بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إذا انتهينا من هذا نراجع. ما هو المفرد عند النحويين؟ المفرد التلفظ بلفظ واحد. وأما ذاك التعريف ما لا يدل جزءه على جزء معنى، تعريف منطقي. لماذا قيد هنا في قوله حرف جاء لمعنى؟
حرف جاء لمعنى يغري الحرف التي ليس لها معنى،
مثل حرف التهجي، يعني عند النطق بها، هذا المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف أي يميز، هكذا يميز عن أخويه الفعل والحرف. وقد عرفنا الاسم، مضى تعريف الاسم. فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. قول فالاسم يعرف هنا ذكر بعض علامات الاسم، وللاسم علامات كثيرة، له علامات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 علامة. وإنما اقتصر على بعضها. ومعنى هذا أن الاسم وكذلك الفعل كما سيأتي والحرف له علامة تميزه، علامة تميزه. فإذا ظهر من الكلمة من أول وهلة وهي معروفة عند القارئ، عند الكاتب، عند المسؤول أنها اسم، فلا إشكال. فإن أشكل عليه كلمة لا يدري ما هي، هل هي اسم أو فعل أو حرف، هنا يلجأ إلى هذه العلامات، يلجأ إلى هذه العلامات فيعرض بعض هذه العلامات أو كل هذه العلامات بحسبها. فالقسم الذي يقبل العلامات التي جعلت له هو ذاك الشيء. فإذا جئت بكلمة تقبل هذه العلامات إذن هي اسم، هي اسم. سلام. فالاسم يعرف بالإسناد إليه. عرف عندكم الإسناد ما هو؟ نقلا، نقلا عن أهل العلم. نعم، أن نسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة. وقال بعضهم الإسناد أن ينسب إليه بعض الأحكام، تنسب إلى الاسم بعض الأحكام، هذا معنى الإسناد. الآن عندنا الإسناد من علامات الاسم، أي مما يميزه عن الفعل والحرف، وهذه العلامة أنفع علامات الاسم. في كل قسم من أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف كما هو معروف علامات، وفي كل قسم أنفع علامة. ففي الاسم أنفع علامة، وفي الفعل أنفع علامة، أما الحرف ليس له علامة. فعندنا الإسناد يمثلون مثلا بقام زيد، زيد قائم. هذا من حيث جملة فعلية وجملة خبرية أو جملة اسمية. إذا طبقنا هذا المثال على التعريف ماذا قال؟ ها؟ أن يسند إلى الاسم، وقلنا فيما ذكرنا أن ينسب إليه بعض الأحكام، بعض الأحكام. إذن هذا حكم، ها؟ مثلا حكم مسند، وهذا مسند إليه. إذن أسندت إلى الاسم القيام، وهنا كذلك زيد قال. وفي كتب البيان كتب البلاغة تفصيل أوسع من هذا في باب المسند، باب المسند إليه، أنواع المسند، أنواع المسند إليه، هذا يدرس في بابه. إنما القصد هنا ذكر هذه العلامة. إذن إذا رأيت كلمة أسند إليها حكم فهي اسم. قالوا ولما كانت هذه العلامة أنفع علامات الاسم استدل بها على اسمية التاء، تاء الضمير، التاء الضمير. ضربت سواء بالضم أو بالفتح أو بالكسر، هي الأسنان الضمير. ضربت، ضربت، ضربتي، هو تاء، تاء الضمير. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين التاء التي هي ضمير والتاء التي هي للتأنيث، لا يشتبه. فعندنا الآن هذه التاء، هذه التاء اسم، لأن الضمائر أسماء، ضمائر أسماء. طيب أي علامة أنا أعرف بها أو عرفت بها أن التاء اسم؟ هل يقبل التاء حروف الجر؟ هل يقبل دخول ال؟ هل يقبل التنوين؟ ها؟ لا يقبل التنوين. أما مثل أعطيت أو قطعت شجرة، الكلمة نفسها اسم، لا يشتبه هذا بهذا. إنما التاء تاء الفاعل. فعندنا ضربت، طيب على التعريف الذي ذكرناه الإسناد أن ينسب إليه، طيب ماذا هنا حصل؟ أسندت إيش؟ هذا مسندة، أسندت الضرب إلى التاء. من الذي ضرب؟ أنت ضربت، ضربت، ضربتي. إذن قلنا التاء اسم بأي دليل؟ الإسناد، لأنك أسندت الضرب إلى التاء، إذن التاء اسم. وكل في غيرها من الأسماء كالموصولات وكأسماء الشرط وغيرها مما هي أسماء، مما تعد من الأسماء. فلذلك قالوا الإسناد أنفع على ماله؟ للإسم، لأنك تستدل بها على اسمية بعض الأسماء التي لا تقبل هذه العلامات. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه. وبالخفض. أيضا هذه علامة. وبالخفض وبالخفض أو بالجر المادة واحد، إنما قالوا بالخفض هذا اصطلاح الكوفيين والجر اصطلاح البصريين، سهل المادة واحد. وبالخفض من يعرف الخفض؟ يعرف، فرق بين التعريف وبين الحروف. عندك تعريف، عندك علامة، عندك أنواع، هات تسفل أو كذا. نعم هذا أسهل تعريف أخذه محمد محي الدين رحمه الله من حواشي الأجرومية، وأغلب تلك التعريف من كتاب الهاشمي توضيح الأجرومية، له كتاب هكذا في تعريف، أغلبها تعريفات مأخوذة من ذلك الكتاب أغلبها، وما يضر هذا، لا يزال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. إذن الخفض أو الجر علامة مخصوصة، علامتها علامة مخصوصة، تغير مخصوص، نعم تغير مخصوص علامته الكسرة. وما ناب عنها، ماذا يعنون بما ناب عنها؟ سيأتي لأن علامات الإعراب سيأتي معنى أنها أصول وفروع، أصول وما ينوب عنه. فالكسرة تعتبر هي الأصل، وهناك ما ينوب عن الكسرة يأتي في بابه. الخفض هذا أو الجر هذه علامة خاصة كما سيأتي، علامة خاصة بالاسم، لا يدخل الجر إلا على الاسم، وكذلك أحرف الجر. فلو قال قائل نحن نرى الكسر أو الخفض يدخل على الأفعال، كيف هذا؟ أو يدخل على بعض الكلمات وهي ليست بحرف، ليست باسم، نعم ليست بأسماء، وربما يدخل ترى الكسرة في حرف أو ترى الكسرة في فعل. هذه الكسرة الموجودة في الحروف إما أن تكون حركة أو تكون للتخلص من التقاء ساكنين، والفعل كذلك، لو وجد كسرة تراها في آخر الفعل لا تقول اسم. من أين اسم؟ تقول نحن أخذنا أن علامة الاسم من علامة الاسم الخفض، إذن هذه الكلمة فيها كسر أو فيها خفض إذن هي اسم. قومي الليلة، قومي هكذا، ها؟ وكم أمثلة كثيرة. الآن قم فعل كما سيأتي، فكيف جاءت الكسرة فيه؟ هنا للتخلص، للتخلص من التقاء الساكنين. فالميم ساكنة في الأصل لأنه فعل أمر مبني على السكون، وعندنا اللام، انتبه تقول الألف، هذه ألف واصل، ألف واصل لا توصف لا بسكون ولا بحركة، ما لها حكم في ذاتها، إنما حكمها باعتبار ما تدخل عليه أو باعتبار هذا في الأسماء. في عموما هذا شيء معروف في كتب الإملاء أن التعريفي همزة وهمزة توصل هكذا يكون، إلا في بعض الكلمات وبعض الاستعمالات، وإن كانت في الفعل فحركتها باعتبار الحرف الثالث، يعني إذا ابتدأت بها، إذا ابتدأت بها. فهنا السكون لا تقول السكون الميم والألف، لا الميم واللام، الميم واللام. ولما كان اللام ساكنا الليل جاء بهمزة الوصل. فلما التقى ساكنا الميم واللام كسرنا كسرنا الميم للتخلص، للتخلص من التقاء الساكنين. وهذا أحد الطرق التي تستعمل عند التقاء ساكنين. نعم، هي مذكورة في كتب الصرف أنها أربع طرق، إذا التقى ساكنان ثم التقاء ساكن قد يكون في أول كلمة في وسط في آخر الكلمة نحو هذا، فلها أربع صور أو أربع أحكام من تلك. هذا أن تكسر الأول الحرف الأول ساكنان، ماذا تكسر؟ الأول، تكسر الأول لتتخلص من التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين يحدث ثقلا، ثقلا في النطق وفي الكلام، والعرب من عادتها أنها تحب السهولة، السهولة في النطق واليسر في الخطاب، فيعمدون إلى مثل هذا. إذن هذه لا تعتبر علامة حتى تشكل، هذا عارضة، حركة عارضة ليست بحركة أصلية. قرأ بالخفض. إذن إذا رأيت الاسم مخفوضا، يعني إذا رأيت الكلمة مخفوضة مكسورة فهي اسم. نعم، والخفض قد يكون بالحرف، قد يكون بالإضافة، وبعضهم ذكر قد تكون بالتبعية، وذكروا أن مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنواع ما يكون الاسم مخفوضا، يكون الخفض بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. ما معنى هذا؟ الباء حرف جر باسمي، واسمي مجرور بإيش؟ بسم الله، تقول اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، إذن هذا خفض أيضا، خفض بالإضافة، سيأتي بباب المضاف المضاف إليه. لكن هذا الرحماني مخفوض بإيش؟ ما معنى بالتبعية؟ الرحمن صفة، هكذا صفة لفظ الجلالة، صفة لفظ الجلالة. لماذا خفض الرحمن؟ لأن حركة لفظ الجلال سورة. إذن والنعت إيش؟ إن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. إذا كان الموصوف مرفوع فهي مرفوعة، وإذا كان منصوب فهي منصوبة، وإذا كان مخفوض فلذلك قيل له مخفوض بإيش؟ بالتبعية، أي أنه من التوابع، الصفة تتبع الموصوف مخفوض. لماذا خفض؟ لأن الموصوف مخفوض، هذا معنى مخفوض بالتبعية. فهذا يعني ما يدخل على اسم من الخفض، إما أن يكون بالحرف بحرف الجر، أو يكون بالإضافة إذا أضفت اسم إلى اسم. الاسم الثاني المضاف إليه مخفوض، هذا كتاب محمد، كتاب محمد، هذا درس النحو. ما الذي خفض محمد؟ كتاب، كتاب، نقول هذا كتاب محمد، كتاب محمد. ما الذي خفض محمد؟ ها، الإضافة، مفهوم؟ فإذا قلت نظرت إلى كتاب جيد، كتاب جيد، ما الذي خفض جيد؟ ما في إضافة. نظرت إلى كتاب جيد، نظرت جيد الآن إلى خفضت كتاب حرف جر كما سئت في حروف الجر جيد ها صفة الكتاب ما الذي خفض جيد تبعية التبعية فإما أن يكون الخفض بالحرف أو بالإضافة يعني إذا أضفت اسم إلى اسم المضاف إليه هو المخفوض هو المجرور المضاف إليه هو المجرور مفهوم هذا أو يكون مخفوض بالتبعية بأن يكون تكون الصفة تابعة للموصوف إذا كان مجرورا أو مخفوضا مفهوم هذا ها مفهوم الذي يشكل عليه شيء يسأل ولو عن طريق يكتب سؤالا في ورقة لا بأس إذا أشكل على الطالب شيء كلمة أو كذا أو مثال يسأل في الدرس لا مانع ما في شيء لأن المجال مفتوح القصد هو الاستفادة أو يسأل بعد الدرس إذا كان إخوانه فهموه ولم يفهم وللفائدة العامة أفضل أن يقدم الإشكال في ورقة في درس أو في درس آخر ثم يبين الإشكال يستفيد الكل وبالخفض إذن إذا رأيت كلمة مخفوضة أثر فيها عامل فهي اسم وبالتنوين أيضا هذا من علامات الاسم أن الكلمة إذا دخلها التنوين فهي اسم كما إذا دخلها التنوين فهي اسم ربما يحصل عند الطالب المبتدئ إشكال يقول سيأتينا ما يسمى بالممنوع من الصرف ممنوع من الصرف هكذا ممنوع من الصرف وهو اسم وما يدخله التنوين إذن كيف جعلناها اسم وما يدخله التنوين عندك يا فتش كيف نحل هذا الإشكال قلنا الاسم يدخله التنوين سيد محمد صالح إلى آخره هناك أسماء ما يدخلها التنوين إذن كيف جعلنا اسم ما يدخلها التنوين ونحن قد جعلنا من علامة الاسم التنوين لابد حل مثل هذه الإشكالات تفكيكة نعم هو ما يدخل التنوين من النصر فكيف جعلناه اسم ما ينون نعم بقي علامة أخرى هو ممنوع من الصرف لعلة ما الذي منعه من التنوين إلا منعت من تنوينه وإلا الأصل أنه ينون الأصل أنه ينون والدليل على أنه ينون أنك تنونه عند الضرورة لك أن تنونه عند الضرورة والذي ينون هو الاسم نعم فالأصل هذا هو الأصل أن الاسم يقبل التنوين ينون ما هو تعريف التنوين نون ساكنة زائدة إذن هي نون أصلها نون نون ساكن زائدة أفضل أخطر طيب هم يقولون الأصل في التنوين ها الأصل في التنوين أنها نون يعني كانت في الأصل هكذا لو قلنا جاء محمد هكذا محمد نون أنا نطقت بنون أو لا محمد هذا الأصل طيب فلماذا عمدوا إلى النون هذه وألغوها من الاسم مع أنها نون نطقنا بنون والأصل أن في الإملاء كما يقول في الإملاء أن الرسم يوافق النطق الرسم يوافق النطق كيفما نطقت ارسم الكلمة نعم فهنا الذي حملهم على حذفها أنهم وجدوا كلمات آخرها نون يعني الأصل فيها نون يعني في آخرها نون النون من أصلها، وهذه النون ليست من أصل محمد، ليست من أصله. فلو رسمنا نون بعد الكلمة التي أصولها خالية من النون، وجعلنا أيضا النون في الكلمة التي على ما هي عليه، الكلمة التي النون أصل فيها، سيحصل أي لبس، سيحصل لبس بين النون التي هي أصل في الكلمة والنون التي هي زائدة، مفهوم؟ نون زائدة ونون أصلية، ستأتي كلمات تشكل عليك. إذن خروجا من هذا الإشكال ماذا عملوا؟ حذفوها وخلاص، أم أبدلوها؟ أبدلوها تنوينا. أي تنوين؟ حركة، جاءوا بحركة فقط، هذه الحركة هي التنوين، سواء كانت بالضم أو بالفتح أو بالكسر، فالحركة هذه هي التنوين. لذلك لو قيل لك أعرب كلمة محمد من قولك جاء محمد، تقول جاء فعل ما، محمد فاعل، فاعل مرفوع، كيف بالضم وهي ضمتين؟ حتى بعض المدرسين هكذا خلى الطالب يدوخ، فلا تقول بالضمة هي ضمتان، كيف هذه هي مرفوع بالضمة، هذه هي أي وضع عليه، هذه علامة على التنوين فقط، هي مجرد علامة على التنوين، فلا يشكل عليك. وهكذا إذا كان مفتوحا وإذا كان مجرورا. نعم، إذن التنوين نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، إذن نحذفها، حذفت في الخط وبقيت في النطق، وأبدلوها أي ماذا أبدلوها يا رب؟ حركة حركة حركة، لا تقول أبدلوها تنوين، هو التنوين هو نون، حذف النون وأبدلوا إيش؟ حركة، هكذا أبدلوا حركة. هذا بالنسبة للتعريف، تعريف التنوين. هناك أنواع للتنوين، أنواع يعني التنوين أنواع، ما هو نوع واحد، أوصلها بعضهم إلى 10، بعضهم إلى 8، والمشهور منها الذي اتفق عليه علماء هذا الفن تعتبر علامات للاسم واردة ومستعملة، أربعة أنواع، أربعة أنواع للتنوين، وهو تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. هذه الأربعة هي التي تدخل على الأسماء. المثال الذي ذكره محمد محي الدين رحمه الله في التحفة لما جاء إلى التنوين قال وبالتنوين نحو، هكذا فيما أذكر يحتاج إلى مراجعة، زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات، هكذا أتى بهذه الأمثلة نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات. تنظر في ظاهر الأمثلة تقول كان في زيد، مش دخلنا بهذا، إذا مثل بزيد وجعل عليه تنوين خلاص، إذن اسم يعني في تنوين نحو زيد، فلماذا قال زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات؟ إيش الفائدة من هذا التطويل؟ هذه إشارة إلى أنواع التنوين بالمثال فقط دون أن يفصل، لأن التفصيل سيأتيك إن شاء الله في ما هو أطول يعني في كتب المطولة، وإن كان بعضهم يتعرض لها في شيء من الشرح الخفيف. نعم، فهذا هذا وهذا على الصحيح تنوين تمكين، هذا تنوين تنكير، هذا تنوين عوض، تنوين وتنوين عوض، هذا تنوينه للمقابلة. تنوين تمكين سواء كان الاسم معرفة أو نكرة على الصحيح. تنوين تمكين، وهذا التنوين يدل على أمكانية الاسم في باب الإعراب، اسم متمكن في باب الإعراب. صهن تنوين تنكير، لأن صه هذه تستعمل منونة وغير منونة. إنسان يكلمك تقول له صه، أي اسكت. وربما كلمك تقول له صهن، ترى تقول له صه، ترى تقول له صهن. هل هناك فرق؟ نعم. صه أي اسكت عن هذا الكلام الذي تكلمني الآن، صهن ولا كلام، لا هذا ولا غيره، سكوتا. معنى أن هذا صار التنوين يدل على عموم الكلام بالتنكير. إذن نونته لكي تنكر هذا الشيء. وكذلك في الأسماء التي هي مبنية، الأسماء المبنية مثل سيبوي، سيبوي تقول جاء سيبويه، هذا سيبويه، فإذا أردت أن تجعله أي سيبويه، ما هو سيبويه المعروف؟ إيش تعمل؟ تنون. جاء سيبويه آخر، سيبويه آخر، فكان هذا التنوين تنكير، أي لأي سيبوي يصلح هذا؟ حينئذ قالوا تنوين إذن هذا عوض، لأن التنوين العوض هو التنوين الذي يلحق المضاف، يلحق المضاف، وهو عوض إما عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة. فمثل حينئذ هذا تنوين إذن عوض عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون، إذن هذا التنوين عوض عن جملة محذوفة، ما هي الجملة؟ وأنتم حينئذ تنظرون، يدل عليه ما سبق، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، إذن سيكون التقدير وأنتم حين إذا بلغت الحلقوم تنظرون، وأنتم حين إذا بلغت الحلقوم تنظرون. حذف هذه الجملة وعوض عنها يومئذ تحدث أخبارها، ما هو التقدير؟ يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تحدث أخبارها، هنا التقدير. فهذا التنوين عوض عن جملة، يقوله عوض عن جملة. طيب مسلمات، هذا كمعلومة حتى تبقى عندك خلفية ولو شيء يسير، عوض عن تنوين مقابلة، تنوين في مسلمات، مسلمات قانتات عابدات سائحات ثيبات، هذا التنوين قالوا تنوين مقابلة. ما معنى تنوين مقابلة؟ قالوا هذا جمع المؤنث السالم، مسلمات جمع المؤنث سالم، الذي يقابله جمع المذكر، عندك جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم، جمع المذكر بالنون كما سيأتي، واو ونون أو يا ونون، مسلمون. طيب وجمع المؤنث بدون يعني علامة جمع المذكر، فنونوا جمع المؤنث مقابلة بجمع يعني مقابلة للنون، نون في جمع المذكر قابلوها بتنوين في جمع المؤنث، هذا يعني شيء هكذا خفيف. قال وبالتنوين وبدخول الألف واللام، ومنهم من يعبر عن الألف واللام بأل ودخول أل، كما قال ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند الاسم تمييز حصل، إذن بعضهم يقول أل وبعضهم يقول أداة التعريف، من علامة الاسم أداة التعريف لكي يعمل، سهل المؤدى واحد، إلا ما بعضهم قال الأفضل أن يقول وبدخول أل، لا يقول بدخول الألف واللام، لأن أي كلمة مكونة من حرفين أو أكثر وهي تعتبر حروف لا تعبر عنها بالاسم، عبر عنها باللفظ. فلو كما سيأتي والفعل يعرف بقد، لماذا ما قال والاسم يعرف بالقاف والدال؟ هذا يعبر بقد أحسن، لأن هذا فيه تطويل. أيهما أخسر، ال أو الألف ولا ال؟ اعتذر بعضهم للمصنف قال لما حصل الخلاف بين أهل العلم في همزة أل، هل هي همزة وصل هل هي همزة قط؟ انفصل وقال الألف ولا وأنتم سدوا قلوا لكم ما شئتم، قلوا الألف زائدة، قلوا الألف أصلية، هذه الألف أل ألف أل، هل هي قط هل هي وصل هل هي زائدة هل هي أصلية؟ أقول الألف ولا وأكتفي. إذن الاسم الذي تدخل عليه أل التعريفية، ها عليه التعريفية، الكلمة التي تدخل عليها آل التعريفية ما هي؟ اسم. بيت تدخل عليها آل البيت. كتاب الكتاب. سوق السوق، إلى غيره ذلك من الكلمات. وحروف الخفض أيضا هذا من علامات الاسم. وحروف الخفض هذا مما يختص بالاسم، هذه من العلامات الخاصة. هناك علامات خاصة، هناك علامات مشتركة سيأتي ذكر بعضها. فحروف الخفض لا تدخل إلا على الاسم، سواء كان الاسم صريح أو مؤول يقولون، سواء كان الاسم. لعله هذا مذكر عندكم في الحاشية وينقل من الشروح ربما مثل هذا الكلام. المبتدئ لا يدري ما معنى هذا الكلام، مؤول ما مؤول. الصريح واضح، نظرت في الكتاب ودرست في المسجد وذهبت إلى السوق، يعني هذا واضح أنه أسمى. بقي المؤول والمؤول، يعني هذا فيما إذا أول الفعل يدخل على الفعل حرف من الحروف المصدرية، سيأتي إن شاء الله في باب النواصب وباب المبتدأ، يدخل حرف مصدري على فعل تؤول ذلك الفعل مع الحرف المصدري. فإذا جاء حرف جر، جاء حرف جر قبل هذا الفعل والحرف المصدري تؤوله وتجعله في محل جر، يعني كأنه مجرور. يعني لو قلت مثلا حزنت من أنك مهمل، حزنت من أنك مهمل، ها حزنت من إهمالك، حزنت من إهمالك. الآن إهمال اسم صريح أو مؤول؟ مؤول، ما هو صريح، هل هو موجود من أول وهلا؟ ذهبت إلى البيت اسم صريح دخل عليه، هذا الوجود هذا في الحاشية الموجودة عندكم اسم صريح. لكن حزنت من أنك مهمل، جملة أنك مهمل، أنك مهمل، أنك، هذه جملة تأول المصدر ثم الحرف هذا يجر هذا المؤول الذي سيأتي، هذا التأويل إن شاء الله سيأتي يعني ذكره ولو بشيء من الاختصار. ما الخلاصة عندك أثر؟ الخلاصة الآن خلاصة الدرس، أن للإسم علامات تميزه عن الفعل والحرف، علامات كثيرة. أهم تلك العلامات أو ما ذكره هنا واقتصر عليها بالإسناد إليه، هكذا قل بالإسناد إليه، لأنه فرق بين الإسناد والإسناد إليه، هناك مسند وهناك مسند إليه، بالإسناد إليه لابد أن تضيف هذا. إذن يعرف الاسم بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وبدخول حرف من حروف الخفض يقبله. لا يعني أنك ترى كلمة تقول وين حرف الخفض، هل هو اسم أو فعل أو حرف، تقول الله أعلم، لا يوجد فيها لا حرف خفض ولا يوجد فيه تنوين ولا يوجد فيه أل، الله أعلم. كيف أن درست؟ يقال لا، أنت أدخل أدخل يعني أنت أدخل على الكلمة هذه العلامات، إذا قبلتها ها هو اسم.